الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. نتواصل في تأملاتنا في المزمور رقم 37، وبنحاول نستخرج منه بعض دروس في الحكمة، حكمة الإنسان وكيف يعيش الإنسان حكيما. أبتدي أقرأ وياكم المزمور الفقرة الأولى: لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر يزبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض ورع الأمانة، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون. والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون. أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. زي ما تأملنا في الأسابيع الماضية، بنتأمل في المزمور رقم 37، وده أحد مزامير داود النبي، وهو مزمور مشهور بالحكمة. هو يقدم لنا دروس في الحكمة، وما أشهى وما أبهى أن يكون الإنسان حكيما في حياته، لأن الإنسان بيعيش مرة واحدة فقط، عمر واحد. ولذلك من المناسب أن يكون الإنسان يقضي هذا العمر ويكون إنسانا حكيما. وزي ما ذكرت قبل كده أن الحكمة أحيان يوصفوها بأن الإنسان يبقى شعره أبيض، يعني عاش سنين كتيرة تقدمت به الأيام. ولكن الحكمة في الواقع هي نعمة من عند الله يعطيها الله للإنسان، وهي أيضا مهارة يمارسها الإنسان، وأيضا هي استعداد شخصي، أن الإنسان بيتعلم في المدرسة الكبيرة اللي بنسميها مدرسة الحياة. وده أمر مهم جدا أن يكون قدامنا وقدام عينينا باستمرار. احنا خدنا لغاية دلوقتي 6 دروس في الحكمة. دروس الحكمة اللي خدناها: أول درس لا تغر من الأشرار، ما تغرش، وده درس مهم جدا وبيكرره 3 مرات في المزمور. درس تاني: اتكل على الرب. التالت: اسكن الأرض. الرابع: ارعى الأمانة. الخامس: تلذذ بالرب. والسادس اللي توقفنا عليه عند الأسبوع الماضي اللي هو اصبر له، عيش بالصبر. ناخد النهاردة درس 7 من دروس الحكمة المستخلصة من هذا المزمور، وهذا مزمور للحكمة. ويتكلموا عن المزمور ده هو أن هذا المزمور للحكمة بدلا من القلق، بدلا من الإنسان يعيش حياته قلقانة، خد الحكمة من هذا المزمور. وزي ما قلت لكم مرات قبل كده، من فضلك اقرأ المزمور ده باستمرار وحاول تتعلم منه. عايزة النهاردة ناخد الدرس 7 اللي قال كده في عدد 8: كف عن الغضب واترك السخط. ويعيد ويكرر: لا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعه. الغضب، كف عن الغضب يعني بطل، توقف. إيه هو الغضب؟ الغضب وضع إنساني أو حالة إنسانية فيها شكل من أشكال النرفزة وفقدان السيطرة على الأعصاب، وفيها يبتدي الإنسان صوته يعلى والعقل يرتبك، يحصل له تشويش ويفكر في خطأ سواء باللسان أو بالفعل، ويبتدي تنمو عنده مشاعر من الحقد، من الكراهية، ونوع يتلفظ بإهانات وربما يمتد الأمر إلى اعتداءات، وحالة الغضب حالة لا تمجد الإنسان وتخرجه خارج دائرة الحكمة ودائرة العقل. لكن والكتاب طبعا الكتاب المقدس مليان بعبارات كتيرة عن الخطأ وآيات عن خطأ الغضب. يعني مثلا في رسالة يعقوب في العهد الجديد يقول غضب الإنسان لا يصنع بر الله، ودي آية واضحة وصريحة. في سفر الأمثال يقول كده الغضب يهلك حتى الحكيم. يعني لو كان الإنسان حكيم وقع في فخ الغضب تروح منه الحكمة ويأتيه الندم ليه عمل كده. في سفر الجامعة يقول لا تسرع بروحك إلى الغضب. وطبعا أقوال الآباء غير آيات الكتاب المقدس، أقوال الآباء مليئة، لأن الانفعال والغضب دول حالة متكررة في حياة الإنسان. اسمع كده ماري إسحاق يقول لنا عبارات جميلة، أن القلب الذي يعمل فيه الغضب يكون خاليا من الفضيلة، يعني ما يجتمعوش ويا بعض. وأحد الآباء يقول من لا يقدر أن يضبط لسانه وقت الغضب فلن يقدر أن يغلب أي خطية صغيرة. في الغضب الإنسان بيفقد القدرة في السيطرة، واللسان أحيانا يتفوه، وأحيان كتير يمكن معظمكم يعني اختبر كده في حالة الغضب تيجي تقول له أنت قلت كده يقولك لا ما قلتش، لأن هو فقد السيطرة على الكلمة اللي بتطلع منه ولسانه اللي بينطق. الغضب دايما يوصفوه انه نوع من اتنين، يا غضب مقبول يا غضب مرفوض. لكن الغضب بصفة عامة مرفوض، مش مطلوب خالص. وهنا الدرس بيقولك كف عن الغضب، يعني انزع الغضب ده من حياتك، ما تخلوش اسلوب حياة. طيب تعال نسأل، هو ليه الانسان بيغضب؟ بيغضب لأسباب. أول أسباب وحطها على جنب هي الأسباب الجسدية. إنسان مريض، الجسد مرهق، عنده اضطراب في إفراز بعض الغدد، عنده سنه متقدم، خلقه ضيق زي ما بنقول، طبعا ضيق الشرايين وتصلب الشرايين بيساهم في كده، لأنه بيعطل تغذية العقل التغذية السليمة بالدم. أحيانا زيادة نسبة بعض الهرمونات في الدم بتخلي الإنسان غضوب. تامن أسباب الجسدية، ودي أسباب موجودة لكن لازم الواحد يبقى واعي بيها. لكن في نفس الوقت توجد أسباب روحية. أول سبب روحي بيخلي الإنسان في حالة غضب بلا شك هو الكبرياء. الكبرياء يعني التعظم، اللي شايف نفسه، اللي بيتكلم من مناخيره زي ما بيقولوا في التعبير الشعبي، اللي شايف نفسه أفضل من الآخرين. ويمكن تفتكروا هو ياي الكتبة والفريسيين لما المسيح ابتدى يوبخهم زي ما بنقرأ في إنجيل متى صح 23، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون عملتوا كده وعملتوا كده وعملتوا كده. لم يحتملوا هذا التوبيخ. ليه؟ بسبب كبريائهم، شايف نفسه خالص. والكبرياء، حالة الكبرياء دي حالة تضيع منه أي شيء. الإنسان المتكبر والذي يطلب الكرامة من الآخر، واللي ذاته حضرة، ذاته قدام عينيه. يعني ممكن أقول زي ما داود النبي قال مرة كده، جعلت الرب أمامي في كل حين. هو الشخص المتكبر، جعلت ذاتي أمامي في كل حين، جعلت ذاتي هي معبوده، هو الإنسان المتكبر كده. وإلا الطغاة والقصاة واللي بنسمع عنهم المتحكمين والمسيطرين واللي دايما في حالة غضب، بيجيبوا الحاجات دي كلها منين؟ من هذه الذات المنتفخة. تعال أفكرك بمثال في العهد القديم، مثال هامان. هامان حضر الوليمة اللي عملتها الملكة، والملكة أستير طبعا، وعملت وليمة كبيرة وحضر وحس بنفسه أنه هو مدعو مخصوص من الملك والملك. ويودنا الشرح لما بتقرأ في سفر أستير أنه كان غارقا في الكبرياء، غارق في الكبرياء. طب وبعدين مجرد خرج من الوليمة شاف مردخاي. مردخاي الرجل يهودي اللي كان بيعتبر حارس للقصر لم يسجد له، فتغاظ جدا جدا همان اللي تغاظ، ورجع بيته في غضب وجاب أحباه وجاب زوجته وقعد يتكلم عن غناه وعظمته ومكانته وبنيه وما وصل إليه عند الملك، وأنه حضر الوليمة الملكية. وقال عبارة غريبة قوي، قال كده: كل هذا لا يساوي عندي شيئا. كل التمجيد اللي مجده لنفسه، كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك، يعني أنا بغتاظ جدا كل اللي عندي ده كوم، وإن أشوف الرجل اليهودي مردخاي قاعد عند باب الملك ولا يسجد له ده كوم تاني، وده يسبب له حالة من الغيظ والغضب الشديد. زوجته، زوجة همان، قالت له: طب إيه رأيك ما تعمل عمود كبير كده، خشبة كبيرة طولها 50 ذراع، وتصلب عليها مردخاي. وفي حالة الغضب وفي حالة الكراهية اللي متولدة عند همان ومع الحقد والانتقام عمل الحكاية ده هي. لكن الله كان له رأي آخر، كانت النتيجة ان الخشب اللي اتعملت عشان مردخاي اتصلب عليها اللي اتصلب عليها همان، وانتهى كبرياؤه وانتهى حقده بهذه الصورة. ده أول سبب بيخلي الإنسان في حالة غضب، الكبرياء. عشان كده تلاحظوا يا وده الدرس الجاي بتاع الأسبوع اللي جاي يقول لنا كده: أما الودعاء فيرسون الأرض ويتلذذون في كثرة السلام. ده الدرس الثامن اللي ناخده المرة الجاي. الغضب جاي من الكبرياء، عشان كده بيقول لك كف عن الغضب. طب أعمل إيه إن أنا أعيش بالوداعة، اللي هو درس الأسبوع الجاي إذا أراد ربنا وعشنا. نمرة 2، سبب من أسباب الغضب قسوة القلب. قلب الإنسان أحيانا يمتلئ بالقسوة، يبقى قلب حجري ما بيشعرش، ويبقى قلب قاسي. يمكن أفكرك في العهد القديم أيام فرعون وموسى وإطلاق الشعب، ورغم أن الله يحب الجميع كل البشر وهو محب البشر، لكن محبة الله جاءت لقلب فرعون القاسي وحولته زي الطين كده، نشفته فبقى قلب قاسي. ويمكن في الحتة ديت أحبك تعرف أن من أحد أهداف الصلاة، صلواتنا سواء الفردية والجماعية في الكنيسة، أن احنا نقول ونصلي الصلاة القصيرة: يا رب ارحم، كرياليسون. بنكررها مرات كتيرة علشان كل إنسان يجتهد ويملأ قلبه بالرحمة. فليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، لمن لم يعمل رحمة. قسوة القلب بتخلي دايما الإنسان متعطش للانفعال الشديد، للكلام الموجع، للإهانة، بقاش متحكم في ألفاظه، يتهم الآخر ويوبخ الآخر ويبطش بالآخر من قلبه القاسي ولا يشعر بذلك. يمكن أفكرك برضو بقصة في العهد القديم، قصة نبال. نبال زوج أبي جايل. نبال كان رجل غني عنده آلاف من الغنم، وكان قاسي القلب وأحمق. كلمة نبال معناها أحمق، اسم على مسمى. ونبال ده هو عايش ويا أبي جايل اللي هتظهر حكمتها بعد شوية. لكن داود النبي كان هربان ويا حوالي 600 شخص من أفراد وياه، ونبال كان عنده مناسبة طيبة بيجز الصوف بتاع الغنم، والصوف ده بيتباع بيدخل دخل كبير، وبيبقى يعني أيام مفترجة زي ما بنقول. جه داود لنبال بعت له رجال وقال له من فضلك انتوا في موسم فرح ده دلوقتي ولائم، ابعت لنا شوية حاجات عشان الرجال اللي وياي، أكل يعني وشرب وحاجات زي كده. طيب رد عليه نبال الأحمق، رد عليهم قال لهم إيه؟ من هو داود ومن هو ابن يس ده؟ مين ده؟ ده أنا معرفوش، ده نكرة. طب وبعدين يقول لنا كده نبال، أأخذ خبزي ومائي وذبيحي التي ذبحت لجزية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ منتهى الامتهان، منتهى الامتهان. طب وبعدين تصرفك أحمق، تصرف الأحمق ده هو أدى إلى غضب داود، وابتدى يحضر العدة مع رجالته عشان يجوا يموتوا نبال، لولا أن أبيجايل ظهرت في المشهد واستطاعت أن تمتص غضب داود زي ما هنحكي بعد شوي. قسوة القلب، قسوة القلب. عشان كده وإحنا بنربي ولادنا لازم نلاحظ النقطة دي، إن كان ابني أو بنتي يبان فيه نشوفية الدماغ وقسوة القلب وعدم الاعتذار، لازم أخد بالي من الحاجات دي قبل ما تمتد في حياته ويصير الغضب هو نمط حياته. مش الكبرياء وقسوة القلب بس، ده فيه سبب مهم جدا وبيكرره المزمور ده هو وبيلفت نظرنا ليه، الغيرة، الغيرة المرة. يقول لنا كده الغيرة دايما بتتولد عند الإنسان لما يقارن نفسه مع آخر، أنا أحسن من ده، أنا أقل من ده، أنا ليه ما كنش زي ده أو أحسن من ده. يمكن تفتكر وياي شاول وداود، شاول ملك وداود صبي، فرق كبير جدا ما بين الاثنين. لكن لما داود قدر ينتصر على جلياط من خلال المقلاع، فابتدوا النسوة يخرجوا فرحانين بانتصار على جلياط اللي كان بيعاير صفوف الله الحي. يقوم النسوة قالوا عبارة نشيد بيغنوها، قالوا كده إن قتل شاول ألاف وقتل داود ربوات، ربوات يعني 10,000. فشاول ابتدى يحط نفسه في دائرة الغيرة، ده الملك اللي غيران من صبي. مجرد النسوة قالوا العبارة ده هي إن شاول قتل ألوف لكن داود قتل ربوات، ربوات عشرات ألوف يعني 10 أضعاف، ده صبي وانت الملك. ابتدى يغير منه وابتدى يغضب جدا بل ويحاول أن يقتله، ابتدى الشر يتكون في قلب شاول وحاول يقتله زي ما بيحكي لنا في العهد القديم عن هذا التاريخ. الغيرة، الغيرة. اعرف ان الله هو محب للبشر وهو ضابط الكل، وما فيش حد بياخد رزق حد أبدا. وبص كده لكل الكائنات الحية، الطيور والأسماك اللي في البحار كله، الله يرسل لها الطعام. على الإنسان يكون مجتهد ويكون بعيد عن عنصر الغيرة. وخد بالك حتى في الألفاظ، حتى في التربية وإحنا بنربي ولادنا، إنك تمدح ابن من ولادك أكتر من الآخر، أو إنك تركز على واحد في كلامك عشان هو شاطر ولا عشان هي جميلة شوية وتسيب الآخر، أرجوك انتبه، لأن الغيرة دي برضو ممكن تنشأ من أخطاء في التربية. الكبرياء وقساوة القلب والغيرة، والغيرة موضوع الغيرة ده موضوع كبير أوي زي ما قلت لك، بيتكرر هنا بينبهنا له الحكيم داود النبي 3 مرات. فأول المزمور يقول لا تغر من الأشرار، وهنا يجي في عدد 8 لا تغر لفعل الشر، ويأكد على كده قبلها انتظر الرب واصبر له، لا تغر من الذي ينجح في طريقه، ما تغرش خالص لألا تقع في فخ الغضب. يمكن أفكرك في نفس المجال ده الابن الكبير لما في مثل الابن الضال. الابن الكبير كان مش في دماغه, هو راجع سمع آلات طرب وغنى في البيت فسأل إيه الحكاية. فواحد من الغلمان قال له الآتي, أخوك رجع. لحد كده مقبولة, لكن الحاجة اللي خلته يغير وخلته ما يدخلش إنه هذا الغلام قال له إن أبوك ذبح له العجل المسمى. حسب التقليد اليهودي كان دايما في كل بيت يسمنوا عجل عشان يذبحوه في مناسبة زواج الابن أو الزواج يعني, فده كأنه اعتدى على حاجة ملكيته. حتى أبوه ابتدى يحاول يعاتبه, ما لي فهو لك, كل اللي عندي هو بتاعك. لكن الغيرة خلته لم يرد أن يدخل وما دخلش البيت في فرحة عودة أخوه. الغيرة, الغيرة مرة. عشان كده انتبه لنفسك لألا الغيرة توقعك في فخ الغضب الشديد. قلت لك الكبرياء قساوة القلب, وقلت لك الغيرة. عايز أضيف كمان حاجة, سبب من أسباب الغضب اللي هو الجهل, جهل الإنسان. يقول لك كده في سفر الجامعة, الغضب يستقر في حضن الجهال. يعني الغضب يجي كده وعند الإنسان الجاهل يقعد في حضنه, يدخل جواه, يلوث فكره ومشاعره وقلبه. عشان كده في واحد ما يبقى مثلا مش عارف المشكلة ايه, مشكلة يجهلها يوم يغضب, وغضبه ده هو يخلي الناس مش فاهمين هو غضبان ليه. وحين واحد في الغضب ده هو يبقى قليل الحيلة, قليل الحيلة في اي موقف يوم يغضب ما هو مش عارف يتصرف, وتكون النتيجة انه يقع في هذا الفخ الغضب ويخسر كتير وكتير. قلت لك الأسباب الأربعة هي على الغضب الغير مقبول. طبعا يعني كصورة جانبية في موضوعنا, موضوع درس الحكمة, أن في نوع من الغضب نوع مقبول بنسميه الغضب المقبول, وهو غضب يعني إنجاز التعبير غضب حكيم من أجل الله, مش أي نوع من الغضب. يمكن تفتكر وياي موسى النبي ويشوع لما نزلوا من الجبل ويا لوحي الشريعة, وسمع الشعب اللي كان منتظر تحت أسفل الجبل أنهم بيغنوا عندهم طرب, ولما قرب لهم لقاهم عملوا عجل ذهب عشان يعبدوه وينسوا الله. موقف زي كده احتاج من موسى أنه يحتد, ويقول لنا كده, حمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل, ثم أخذ العجل الذي صنعوه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وزراه على وجه المياه, في خروج 32. ده ممكن ننظر له أنه شكل من أشكال الغضب المقبول في موقف, هو غضب حكيم من أجل الله زي موقف موسى النبي. لكن عايزك تعرف أن الغضب الشائع هو غضب خطية ولا يمجد الله, وزي ما قال لنا سفر يعقوب, رسالة يعقوب, غضب الإنسان لا يصنع بر الله. كف عن الغضب, إن أردت أن تكون حكيما كف عن الغضب, الغضب في البيت, الغضب في العمل, الغضب في الخدمة, الغضب في حياتك الشخصية, كف عن هذه العادة الردية. كل أمور تحتاج كده. والغريب إن المملكة النباتية والمملكة الحيوانية لا تغضب, لا تغضب, ولكن الإنسان تتملك مشاعر الغضب في مشوار حياته في مواقف كثيرة خالص. يمكن السؤال اللي يجي دلوقتي تقول لي ايه, طب هو الغضب يعني له نتائج وحشة؟ اقول لك اه طبعا. اول حاجة نتائج جسدية زي ما قلنا أسباب جسدية. يعني حالة الغضب ده هي تنفعل على الإنسان وتنعكس على الإنسان بأمور خطيرة على صحته. يعني في حالة الغضب يرتفع ضغط الدم. ضغط الدم ده ممكن يسبب متاعب وحاجات لا تنتهي. يحصل نوع من التوتر العصبي. يحصل نوع من القلق. قرحة المعدة ممكن تكون كده. طبعا ممكن الإنسان يجيله حالة من حالات المرض السكري. ضيق التنفس. كل دي في حالات الغضب. وحالات الغضب ممكن تترك عاهات في حياة الإنسان. نوع من الأرق الذي لا ينتهي. ده حتى على المستوى الصحي بتاع الإنسان. الإنسان الهادي دايما حياته بيمارسها ويقابلها بهدوء وبوداعة. الإنسان الغضوب دايما منفعل، دايما متوتر، دايما يعاني من أمراض كتيرة، ما يعرفش ينام، يلاقي ضربات قلبه عالية خالص وهكذا. ده دي نتائج صحية أو جسدية. على الوجه الآخر النتائج الروحية، طبعا حالة الغضب الإنسان اللي يقع فيها بيكون البداية لدائرة كبيرة من الخطايا، الشتيمة، التجريح، الإدانة، القسوة، الظلم، الكراهية، الخصام، التهور، الضرب، القتل، كل ده بنسمع كده في بعض الجرائم. ربنا يحفظكم جميعا. يقول لك الشخص بعد ما يهدى النفس كده يكون عمل جريمته، بعدها بيومين ثلاثة ينتابه نوبة شديدة من الندم ويقول لنفسه ازاي انا عملت كده. عارف ازاي؟ عشان لحظات الغضب وقعتك في الفخ ده وارتكبت الخطية الكبيرة دهي او الجريمة الكبيرة دهي. الانسان الغضوب ما يستفدش لا من صلاة ولا من صوم ولا من اي ممارسة روحية. يقول لك كده صلاة الغضوب كبذرة على صخرة. هجيب بذرة وحطها على الصخرة، هتعمل ايه؟ لا تعرف تمد جدر ولا تعرف تطلع ساق ولا تعرف تنمو. عقيمة. والذي يصوم عن الذي يصوم فمه عن الغذاء ولا يصوم قلبه عن الغضب والحقد ولسانه عن الأباطيل فصومه باطل. الكلام ده هو قاله القديس ماري إسحاق. طيب بعد ما وصفنا الأمور ده هي تعرفنا أسباب وعرفنا نتائج، تعالى ناخد كده بقى حاجة إيجابية ونتكلم على إزاي أعالج الغضب. أنا إنسان غضوب، إزاي ممكن أعالج نفسي؟ طبعا لو في أمراض جسدية مفروض تتعالج، يعني مثلا تصلب الشرايين له علاجات. لو في حالة معينة في القلب أو في العقل أو في الأعصاب بتتعالج. الأمور الصحية أو الجسدية مش بنتكلم فيها، لكن ممكن تبقى موجودة. لكن تعالى نتكلم على العلاج الروحي اللي ممكن نعمله. من الحاجات الجميلة والمدهشة في كنيستنا ان احنا بنيجي كل يوم الصبح ونصلي جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس. اسألكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما حق للدعوة التي دعيتم اليها بكل وداعة. وبعدين يقول ايه؟ محتملين بعضكم بعضا في المحبة. اول علاج للغضب هو الاحتمال. لازم تحتمل. والقديس بولس الرسول يعني يحطها لنا كده في إطار جميل قوي. يقول يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء. حتى الصياغة جميلة قوي. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء. في ناس ضعيفة لازم نحتمل. ويمكن سمعتوني مرة بقول لك إنك الغضب زي النار، وما ينفعش الغضب أطفي به الغضب، ما ينفعش النار أطفي بها النار. أنا أحتاج في حالة الغضب اللي هو زي النار أحتاج للمية، فالمية هي اللي تطفي الغضب. عشان كده أنت أيها القوي يجب أن تحتمل ضعف الضعفاء. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء. يقول لك القديس أنبا أنطونيوس تشبه بالسيد المسيح الذي لما شتم لم يشتم، وكل كلمة قاسية يحتملها الإنسان تشكل له إكليل. الإكليل تخش به السماء تكون من احتمالك للآخرين، واحتمالك ده يدخل فيه فضيلة مهمة جدا، فضيلة التماس العذر. يعني فلان ده غضوب أو فلانة دي غضوبة، في حاجة يمكن تعبان، يمكن الموقف كان شديد عليه، انت كن هادئ. والغضب على فكرة بيعدي، هدوءك يساعد في امتصاص حالة الغضب اللي عند الآخر، ودي حاجة مهمة جدا، وأرجو أنك تمارسها في حياتك. تحتمل قليلا، تلتمس العذر للآخر، تلاقي روح الغضب دي تنصرف من الإنسان، سواء المشكلات اللي قدامك في عملك، في بيتك، في خدمتك، في كنيستك، في مجتمعك، كيف ما تكون. بولس الرسول متأسف سليمان الحكيم في العهد القديم يقول لنا الكتاب أعطى الله سليمان رحبة قلب، يعني قلب متسع. ما هو القلب الضيق ما يقدرش يحتمل، خلي قلبك متسع. وحتى بولس الرسول يقول لنا كونوا أنتم أيضا متسعين، وهو بيكلم أهل كورنثوس في رسالته الثانية، متسعين. خلي قلبك واسع، خلي قلبك يتحمل، خلي قلبك ينظر للأمور ويقدر يحتويها. طبعا ما فيش إنسان ملاك، وكل إنسان عنده عيوب، وكل إنسان عنده متاعب، وكل إنسان يحتاج منك إنك أنت تقدر تستوعبه وتحتويه. ولو عملت كده أنت هتشعر براحة قلب، واللي قدامك هيشعر قليلا بتأنيب ضمير، ثم يشعر براحة قلب، ويمكن يبتعد عن روح الغضب خالص. الاحتمال. حاجة تانية تعالج الغضب عندنا وتخلينا نقدر نحصل على روح السلام، اتضاع الإنسان. اتضاع الإنسان، يقول لك الاتضاع أرض حاملة لكل الأشجار ولكل الفضائل. اتضاعك يحل المشكلة. ملامحك الهادية وطريقتك اللطيفة هتخليك تحل المشكلة اللي قدامك، اتضاعك. لكن واحد وهو في ساعة الغضب، حتى مرة حكيت لكم حكاية عن الأم اللي كانت قاعدة وهي طفلها بتساعده في الدراسة، فالولد في لحظة كان تالتة ابتدائي حط القلم كده وكأنه معترض عشان مامته بتزعق له، فقال لها انت بتزعقي لي ليه؟ قالت له عشان تفهم. قال لها هو انت لما تزعقي لي انا هفهم؟ لا مش هفهم. قالت له ليه؟ فرد عليها رد غريب قوي، قال لها عشان بيبقى شكلك وحش وانت بتزعقي لي. هو بيحب وجه امه، وجه امه المريح ده، وده اول وجه شافه، هو بيبقى فرحان بيه وبيديله نوع من الطمأنينة. لما هي بتزعق وتغضب، الحالة ده هي بتحول وجهها المقبول عند ابنها، بتحوله إلى وجه مخيف مرعب، تخليه ما يفهمش. والأم اللي حكت لي الحكاية دي تقول لي أنا من ساعتها بقيت أتجنب تماما، ولازم وجهي يبقى مبتسم على طول. الابتسام نوع من الاتضاع، شيء مهم جدا ان اتضاعك ده هو يساعدك على ضبط النفس وهدوء الاعصاب، وازاي هتتكلم وازاي هترد. اتضاعك. ودايما الانسان المتضع ما يسببش نقط التهاب عند الاخر. يعني وانت في حالة الغضب ممكن تذكر نقص الآخر أو أخطاء الآخر أو زلات الآخر أو لا تحترم الآخر، يوم الغضب يزيد. المتضع يبعد عن كل هذه خالص، ويكون كده لسانه حلو. وده يخليني أقول نمرة ثلاثة اللي تساعدك على جلب روح الهدوء وترك الغضب، الجواب اللين. كلامك الحلو. حتى يقول لنا في التعبير الشعبي المصري يقول لك الملاف السعد، يعني تقول لفظ حلو تشرح اللي قدامك، تريحه تفرحه. الغضوب إنسان مريض بلا شك، ويحتاج إلى علاج روحي، وما يحتاجش إلى عقاب أو تجريح. ما يبقاش الإنسان غضوب وانت عمال تجرح فيه خالص. إزاي تطيب خطره؟ كلنا حافظين الآية الجميلة، الجواب اللين يصرف الغضب. خليها قدامك باستمرار، كلمة حلوة، كلمة حلوة، طرفة حلوة، عبارة حلوة، وصف حلو يصرف الغضب ويضيع. الجواب اللين يصرف الغضب فعلا. وحطها قدامك كده نوع من الوسيلة القوية انك تكف عن الغضب. يمكن قصة نبال الأحمق وزوجته أبي جايل، وقصته ويا داود النبي والرجال اللي ويا داود، إزاي أبي جايل قبل داود وامتصت غضبه، ده جاي يقتل نبال، جاي ينتقم منه عشان نبال تصرف بحماقة. يقول لنا كده الكتاب، أمرت عبيد زوجها بتحضير الأرغفة والخمر والخرفان والفريك والزبيب والتين المجفف، وقامت بتحملهم على الحمير، وذهبت لمقابلة داود والتقته في منتصف الطريق وسجدت أمامه. شوف السيناريو ده كله سيناريو الجواب اللين، وكلمته بالكلام اللين وصرفت غضبه وقدمت هديتها. لازم تكون حكيم. الحكمة محتاجة ان الانسان يكون لسانه لسان عذب، وكلماته تكون كلمات لينة، ويكون الكلمة وانت بتقولها كده ممزوجة بالزيت، ممسوحة بالزيت، الزيت حاجة لينة. ويكون الانسان الكلام مملحا بملح او مصلحا بملح. ازاي الكلمة يبقى بتملح تمليح صح؟ كلمة طالعة زي ما بتاكل أكل شهي، الملح بتاعه يكون ملح مناسب خالص. ابتعد دايما عن حدة الصوت والصوت العالي، اتكلم بهدوء، خلي كلامك دايما مرتبط بالابتسامة. كف عن الغضب. ده الدرس السابع من دروس الحكمة اللي بيقدمها لنا القديس داود النبي. ابعد عن كل ما يثير الغضب، سواء عندك أو عند الآخر. ما تسكنش أنت بطريقتك بتثير غضب الآخر. ويمكن أهم درس فيه كف عن الغضب أنك ما تغيرش، ابعد عن الغيرة، لأن الغيرة وحش يقتل نفسه بنفسه. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لأن عامل الشر يقطعون. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.